بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم مشاهدي الأعزاء في هذا اللقاء من برنامجكم الذي نطرح في كل حلقة من حلقاته حول قضية من القضايا المهمة التي يحتاج إليها كل مسلم وكل مسلمة. في هذا اللقاء سنتكلم عن قول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. هذه الآية التي تضمنت في طياتها قاعدة من قواعد الدين العظيمة، وهو أن دين الإسلام مبني على اليسر وعلى السماحة وعلى عدم التكليف بما يطاق، كما أن دين الإسلام مبني على عدم الشدة، وأن المشقة كما يقال تجلب ماذا؟ تجلب التيسير. ودين الإسلام قائما كذلك على التكليف بما يطاق في حدود طاقة الإنسان وقدرته. ولذلك نجد الله جل وعلا في القرآن كثيرا ما يرشدنا إلى هذه المسألة، أن الدين دين رحمة ودين يعني سماحة، والله جل وعلا كتب على نفسه الرحمة، وهو الغفور الرحيم، وهو الكريم الجواد سبحانه وتعالى الرؤوف بعباده الذي لا يكلفهم إلا على حسب طاقتهم وقدرتهم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. والله سبحانه وتعالى جعل من كرامة هذه الأمة وكرامة نبيها أنه رفع الآصار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة من قبلنا، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا ماذا من حولك. نتكلم عن المشقة ومعناها وضوابطها وقيودها. أولا، المشقة مأخوذة من الجهد والعنت والشدة. قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي، أي لولا أني أكلفهم ما لا يطيقونه وما لا يستطيعونه إلا بعنت وشدة لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وكذلك من مصطلحات هذه القاعدة الضرر، وهو ضد ماذا؟ النفع. ومن مصطلحاتها الحاجة، ومن مصطلحاتها الحرج، وهو كل ما أوقع على العبد مشقة في دينه أو في دنياه زائدة عن قدرته في بدنه أو نفسه أو أهله سمي ماذا؟ حرجا. الضرورة، وهي بلوغ الإنسان حدا يكون من الصعب لديه أن يتحمل. هذه القاعدة لها شروط في تطبيقها. أولا، ليس كل مشقة يدعيها الإنسان تقبل منه، وليس كل مشقة يعني يتعلف بها الإنسان تعتبر فعلا ماذا؟ مشقة. فالحج فيه مشقة، والقيام لصلاة الفجر فيه مشقة، والصيام فيه ماذا؟ مشقة. هذه العبادات حقيقة فيها مشقة على الإنسان، لكن هذه المشقة هي في قدرة الطاقة. ولذلك العلماء وضعوا للمشقة شروطا. الشرط الأول أن تكون المشاق التي تنفك غالبا عن المكلف، كمشقة العدم في شدة الحر وطولة النهار. هناك عندنا بعض أنواع من المشقة تنفك عن العبادة، مثل الصيام في شدة الحر وطول النهار. الشرط الثاني أن تكون المشقة حقيقية غير موهومة، كالمرض والإكراه. هذه مشقة تكون فعلا واقع على المكلف، فهو مكره فعلا ونسي فعلا وجهل الحكم فعلا، فهي مشقة حقيقية ليست موهومة كما يظنها كثير من الناس. هناك مشقات الناس يدعونها، لا توجد في حقيقة الأمر. هو يدعي كونه جاهل وهو ليس بجاهل، ويدعي كونه يعني مريض وهو في حقيقة الأمر ليس بمريض، ويدعي كونه لا يستطيع وهو ماذا؟ وهو يستطيع. الشرط الثالث أن تكون خارجة عن قدرة المكلف، فهذه المشقة فعلا هي ليست في قدرتك وليست في طاقتك. أما أسباب المشقة، الإنسان لماذا يعاني المشقة؟ إما أولا السفر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال السفر مظنة أو قطعة من العذاب. المرض الله جل وعلا قال ليس على المريض حرج. الإكراه، النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما استكرهتم عليه. فالإنسان إذا أكره على الشيء فهذا فيه مشقة. الله جل وعلا قال إلا من أكره وقلبه ماذا؟ مطمئن بالإيمان. أنت أحيانا قد يوضع السيف على رأسك، إما أن تسب الله أو الرصاص في رأسك. يعني لابد أن نعلم أن هذه أسباب للمشقة. النسيان، النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي عن صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها. الجهل، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، قد يكون خطأ سببه الجهل. والنقص في قدرة الإنسان المالية أو البدنية، ثم بعد ذلك العسر وعموم البلوى. هناك أسباب في اختيار الإنسان كالسفر، وهناك أسباب ليست في اختياره كالإكراه. نأتي بعد ذلك إلى أدلة القرآن على أن الإسلام جاء برفع المشقة والحرج، وجاء بالتيسير والتخفيف وغيرها من الأمور. قال الله جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال الله جل وعلا وما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ولكن يريد ليطهركم، وقال الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا ماذا إلا وسعها. فهذه الأدلة كلها تدل على أن الإسلام لم يأتي بالحرج ولم يأتي بالمشقة، والله جل وعلا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهناك آيات تدل على التخفيف، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم ماذا العسر، وقال الله جل وعلا يريد الله أن يخفف عنكم. إخي نحن لا نعرف هذا، بعض الناس يعني الإسلام يخفف على الناس وهو يشدد عليهم، الإسلام يبسط الأمور وهو يعقدها، الإسلام يفتح آفاق للإنسان في أداء العبادة. يا أخي كنت مسافر تريد أن تفطر، كنت تصلي لا تستطيع أن تقوم، يا أخي أجلس كنت لا تستطيع أن تصلي الصلاة في وقتها، تستطيع أن تجمع ليس لديك المال، تستطيع أن تحج وقت ما يكون عندك المال، ليس عندك المال للزكاة لا تزكي، وغيرها من أبواب التخفيف في الشريعة. وبعض الناس يتلذذ بالتشديد على الناس، ولذلك الله جل ماذا قال؟ قال إن الله كان بكم رحيما وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف ماذا رحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. إذن الإسلام جاء بالرحمة والتخفيف. وأما أحاديث السنة النبوية فهي أكثر من أن تحصر فيما يتعلق برفع الحرج، وأن الإسلام جاء بالسماحة وجاء باليسر وجاء بالسهولة وجاء بمعرفة حاجة الإنسان. فليس في الإسلام تشدد، وليس فيه تنطع، وليس فيه تكليف على النفس بما لا تطيقه، فإن الله جل وعلا حرم ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، بعثت أي مما من ركائز دعوتي الحنيفية السمحة السهلة اللينة التي لا شدة فيها ولا فظاظة فيها أبدا. بعثت بالحنيفية السمحة. وقال عليه الصلاة والسلام: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. سبحان الله، قول النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يسر، يسر ليس فيه شدة. كل من تراه يشدد على الناس في الفتوى أو يشدد على الناس في الأمر فاعلم أنه يخالف دين الإسلام. كل من يحمل الناس ما لا طاقة لهم به ويكلفهم ويعنتهم ويشدد عليهم فاعلم أنه يخالف شرع الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا ماذا؟ إلا غلبه. لا تحاول، إذا حاولت أن تحمل نفسك من الشدة لن تستطيع، لأن الإسلام أقوى منك بكثير، ولن تستطيع أن تأتي به جميعا بكل أوامره ونواهيه، لأن هذا أمر قد لا تطيقه أنت. قال عليه الصلاة والسلام عندما أرشد أصحابه، قال: إنما بعثت مبلغا ولم أبعث معنتا أو متعنتا، لم أبعث متشددا. وقال عليه الصلاة والسلام لصحابته عندما جاءوا إلى هذا الأعرابي الذي باع له بس، قال: إنما بعثت ميسرين ولم تبعثوا ماذا؟ ولم تبعثوا معسرين. والإسلام جاء بمحاربة الغلو والتشدد والتعمق في الدين. أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له. جاء نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فكأنهم تقالوها، يعني رأوها قليلة، يعني قالوا رسول الله يعني غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فرأوه عليه الصلاة والسلام ليس بكثير الصيام ومتزوج ويغشى المباحات، فأرادوا، وهذا من تلبيس الشيطان، فأرادوا أن يبالغوا بالعبادة وينقطعوا عن بعض ملذات الدنيا ويعني رغائبها للاجتهاد في جانب العبادة. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال أحدهم: أما أنا فأصلي ولا أنام، أصلي طول الليل. وأما الآخر قال: وأما أنا فأصوم ولا أفطر. بالغ في تحقيق العبادة. قال: وأما الثالث فأنا لا أتزوج النساء، يعني أتبتل وأهتم بأمري العبادة. فقال عليه الصلاة والسلام لما بلغ ذلك، قال: أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن سنة النبي عليه الصلاة والسلام الجمع بين العبادة، والجمع كذلك بين ملذات النفس وشهواتها التي تريدها، وهذا يعين بحول الله جل وعلا على الطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو في الدين، فقال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. قال عليه الصلاة والسلام ثلاثا، لماذا؟ ليحذرنا ويحذر الأمة من سلوك هذا الطريق، وهو طريق الغلو والتشدد. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قال الله جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. بعض الناس يغلو في الأنبياء بعض الناس يغلو في الرسل، بعض الناس يغلو في البشر، بعض الناس يغلو في جوانب من العقيدة، بعض الناس يغلو في تطبيق آيات الجهاد، بعض الناس يغلو في تطبيق آيات السمع والطاعة، بعض الناس يغلو في تطبيق آيات التكفير ونحوها. ولأجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، وهذا نداء لجميع الناس، وهي قاعدة شرعية كذلك، خذوا من الأعمال ما تطيقون. الإنسان يأخذ من العمل ما يستطيع أن يطيقه، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ماذا؟ ما استطعتم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما خير، كما جاء في الحديث، ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار ماذا؟ أيسرهما. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم لا يخير بين أمرين من الأمور التي تتعلق بأمته إلا ويختار ماذا؟ أيسر الأمور وأخفها. ولذلك لما شرعت الصلاة كانت 50، فسأل الله جل وعلا التخفيف إلى أن وصلت إلى ماذا؟ إلى 5 صلوات. تأملوا معي، الحج لا يكون إلا في العمر مرة واحدة، الزكاة أنت لا تزكي كل يوم، لا تزكي في السنة إلا شهرا واحدا، وإذا بلغت النصاب وكنت وحال عليه الحول وتملك من المال ما تملك. وأما الصيام فهو شهر في السنة وليس طول اليوم. وأما الصلاة فهي 5 صلوات، إلى غيرها أصلا من أوامر العبادة العظيمة. ننتقل بعد ذلك إلى قواعد شرعية في اليسر والسهولة. من القواعد المقررة أن الأصل في الأشياء الإباحة. الله جل وعلا من يسره وسهولته على هذه الأمة أنه جعل معظم الأشياء بالنسبة لها مباح. فعلا الله جل وعلا قال: ويحل لهم الطيبات. الآن لو تأملت معي كم عدد المحرمات على أصابع يدك من الطعام والشراب واللباس وغيرها، الآن كم عدد الفواكه بالملايين، كم عدد المطعومات بالملايين. هذا حرم الله، حرم الله الخمر لأن فيه أصلا مضر الخمر، وحرم لحم الخنزير. والآن سبحان الله في دول الغرب بدأوا يحذرون أن شعوبهم من أكل لحم الخنزير. إذا جئت إلى الملبوسات، البس من الثياب بالألوف المؤلفة، لا شيء عليك محرم إلا حرم الله فقط الحرير على الرجال، وحرم لبس الذهب عليهم لأنه يختص بالنساء وله حكمه الشرعي. أما ما دونه فالبس بالألوف المؤلفة ما شئت. فالأصل في الأشياء، وهذا من تيسير الله جل وعلا، الأصل في الأشياء إباحة. ثانيا، الأصل في المضار التحريم. الله جل وعلا قال: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضر ولا ضرر. كل ما يضر دينك، نفسك، عقلك، بدنك، فهو محرم عليك. لا يأتيني واحد يقول لي: والله المخدرات ما هي موجودة في القرآن. أقول له: يا أخي، لو لم توجد في القرآن، هل المخدرات تدمر جسم الإنسان؟ فهي محرمة بنص القرآن وبالعقل كذلك. من القواعد المقررة أن الضرورات تبيح ماذا؟ المحظورات. وهذا من لطف الله بنا. فالإنسان قد يحتاج في حالة من الأحوال أن يأكل الميتة، وقد تكون لديه ضرورة قصوى، يعني لا يستطيع، إن لم يفعلها ربما يموت، وربما يعني يحصل له ما يحصل. ولذلك لا بدنا أن نعلم أن الضرورات تبيح ماذا؟ المحظورات. الله جل وعلا قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى ماذا؟ إلى التهلكة. وقال الله جل وعلا: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون نفسه أو ماله أو أهله فهو شهيد. الإنسان إذا أراد، هذه قاعدة مقررة، إذا اضطر إلى ضرورة ملحة أن يفعل الحرام، اضطريت أن تقتل، لكن في الحفاظ نفسك أو مالك أو أهلك أو حفاظ على دينك ووطنك، فهنا لا بأس، فالضرورات تبيح ماذا؟ المحظورات. من أمثلة التخفيف في الشريعة الإسلامية وأمثلة كثيرة الطهارة، مثلا الثوب الذي أصابتك فيه ما تغسله فقط، لا تحتاج أن تقطعه كاملا إذا أردت ماذا؟ إذا أردت الصلاة، هذا من التخفيف. التيمم للشخص الذي هو عاجز عن يعني الوضوء يلجأ إلى التيمم. الصلاة جعلت في السفر ركعتين، وأقرت في الحضر ماذا؟ بأنها 4 ركعات، وهذا من التخفيف والتيسير. الحج، الله عز وجل قال: ولله على الناس حج البيت ماذا؟ لمن استطاع إليه سبيلا. فالاستطاعة شرط من ماذا؟ من شروط الحج، لا بد أن نلتفت لها. وهناك كذلك أنواع أخرى من التيسير في باب المعاملات. جعل الله جل وعلا للمتبايعين حق الخيار في المجلس، إذا أراد أحدهما أن يفسخ البيعة لسبب أو ما، جعل الله له الخيار. قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا. من محاسن الشريعة أنها أباحت للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته ماذا؟ حتى لا يتزوجها إلا وقد رآها، وهذا كثير من حرص الإسلام على التخفيف، أنه أمر بعدم المبالغة في المهور لكي يساعد ويشجع على ماذا؟ على الزواج. قال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعظمهن بركة، أيسرهن ماذا؟ مؤونة. شرع الإسلام الرجعة بالنسبة للزوج، وهذا من التخفيف. يوجد في بعض الأديان إذا طلق الرجل زوجته لا يستطيع أن يرجعها، أما الإسلام جعل له حق الرجعة حتى ينظر ويتأمل ويعيد النظر، لعله ندم، لعله ظلم هذه المرأة، ولعله ولعله. فجعل الإسلام من التخفيف أن له الأناة في ذلك. الحدود من التخفيف أن الإسلام جعل الحدود لا تقام إلا ماذا؟ إلا بعد درء الشبهة وإزالتها. فكم من الحدود درئت ماذا؟ بوجود الشبهات. اعتبر الشارع النصاب بالنسبة إلى ماذا؟ إلى السرقة، وهذا أيضا من الرحمة بماذا؟ بالشخص الذي وقع منه ذلك. كل هذه تدلنا على مسألة مهمة، كل هذه الأمثلة والآيات والأحاديث التي أنا أوردتها لسبب واحد فقط، لكي أقول أن الإسلام دين الرحمة، الإسلام دين السلام، الإسلام دين التعايش السلمي، الإسلام دين الرحمة، الإسلام دين ماذا؟ دين رفع الحرج. الإسلام لا يكلف أحدا ما لا يطيقه. الإسلام ما جاء لكبت الحريات ولا لقتلها ولا لمحاربة الغرائز التي عند الإسلام الإنسان، بل الإسلام جاء لكي يهذب هذه الغرائز، ولكي ماذا؟ ولكي يحافظ عليها، لكي تقع في الموقع الصحيح. وأنا أنبه هنا على مسألة مهمة، كل ما ترونه الآن حقيقة من تصرفات كثير من الجماعات التي تنسب إلى الإسلام زورا وبهتانا، وليس لا تمت لا إلى الإسلام ولا إلى دينه بصلة. متى أمر الإسلام بقتل النساء؟ متى أمر الإسلام بتقطيع الرؤوس؟ متى أمر الإسلام بحرق الجثث؟ بل الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أخي لا يعذب بالنار إلا ربها، إلا ربها. كيف أنتم تحرقون الجثث؟ كيف أنتم تقطعون الأطراف؟ كيف أنتم تقيمون الحدود بغير محاكمات؟ كيف أنتم تعدمون الشخص هكذا ميدانيا بدون أن تكون له محاكمة؟ كيف أنتم تدخلون على النساء فتسبونهم؟ كيف أنتم تزيلون عروش دول وتأتون بدولتكم المزعومة دولة الخرافة وليست هي دولة الخلافة؟ متى أمر الإسلام بقتل المعاهد وباستهداف المستأمن وبإراقة دم الإنسان المعصوم؟ يا أخي متى أمر الإسلام بتكفير كل أحد؟ بل متى حرص الإسلام على إراقة دم كل أحد؟ متى أمر الإسلام بتفجير المباني؟ متى أمر الإسلام بزعزعة الأمن؟ متى أمر الإسلام باستهداف الكنائس؟ متى أمر الإسلام بقتل كل أحد لا يدين بالدين والمعتقد الذي أنت تراه؟ إن الإسلام والله بريء من ذلك كله. الإسلام كفل لكل إنسان ما يحتاج إليه في شؤون حياته. الإسلام كفل للإنسان الكرامة والعيش بأمن وأمان. هذا هو الذي جاء به الإسلام. أما الشدة والغلظة وحمل السلاح واستهداف المعصومين وقتل الدماء ونحوها، كل ذلك لم يأمر به الإسلام ولم يرشد إليه، بل حاربه ودعا إلى خلافه. ولأجل ذلك حق أن يقال عن دين الإسلام أنه دين الرحمة والسلام. هذا، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.